إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين لك خاضعين ولنبيك متبعين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع عشر في هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة تزكية النفوس. وقفنا في اللقاءات الماضية أمام مفهوم التزكية عند أهل السنة والجماعة، ثم بدأنا نتعرف على الأصول الأربعة التي على أساسها أقام أهل السنة والجماعة منهجهم في تزكية النفوس. وهذه الأصول: الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني أداء الفرائض لله عز وجل، الأصل الثالث أداء النوافل، الأصل الرابع باب التطوع. وما زلنا نقف أمام الأصل الأول من أصول التزكية، ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. وقد علمنا أن الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالتوحيد يفردوه، قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من هنا كانت وقفتنا أمام الأصل الأول، أمام التوحيد الخالص لله رب العالمين. بينا فيما مضى مفهوم التوحيد وأقسامه، وانتقلنا إلى بيان معنى قولنا لا إله إلا الله، وما زلنا نقف أمام معنى كلمة لا إله إلا الله، وقلنا المعنى لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. هذا بطبيعة الحال قادنا إلى بيان مفهوم العبادة، وقلنا العبادة لفظة جامعة، واحفظوا هذا جيدا، العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أي أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة باطنة وهي عبادة القلوب، وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. وبدأنا نقف أمام العبادة الباطنة، عبادة القلب، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. لحد يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالقلب له عبادة، وذكرنا منها الإخلاص، وذكرنا منها التوكل على الله، ثم وقفنا أمام عبادة قلبية بعنوان المحبة. تكلمنا في الدروس الماضية عن محبة الله تعالى، فبينا معنى كلمة المحبة والأسباب الجالبة للمحبة وعلامات المحبين، ثم بينا من يحبهم الله عز وجل من عباده. وفي هذا اللقاء نقف أمام محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فبعد أن بينا المرتبة الأولى من مراتب المحبة وهي محبة الخالق عز وجل، نأتي إلى المرتبة الثانية من مراتب المحبة وهي محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال: ما معنى أن نحب نبينا صلى الله عليه وآله، وكيف نحب النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ محبة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تتمثل في الآتي: تصديق النبي صلى الله عليه وآله في كل ما به أخبر، وأن نأتمر بما به أمر، وأن ننتهي عما عنه نهى وزجر، وأن نقدم محبة نبينا على محبة نفوسنا. ما حد يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى عايز تعرف أنت بتحب النبي ولا لا؟ أيوة، أدي المقياس، بتحب النبي؟ أيوة. طب علامة الحب: تصديق النبي محمد في كل ما به أخبر، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما أخبر ربنا تعالى قال عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن كنت محبا للنبي فيجب أن تصدق النبي في كل ما به أخبر، هذه أول مرحلة. ثم أن نأتمر بما به أمر، إن المحب لمن يحب مطيع. يا جماعة، أصل بعض الناس فهم الحب خطأ، فهم إن الحب إن أنا أكتب قصيدة شعر أمدح فيها النبي أوقف يوم ميلاد النبي وخالف سنة النبي واحتفل بميلاد النبي؟ يعني دي مخالفة، ده مش حب، ده حب كاذب. إنما الحب اتباع، اتباع منهج. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أن تأتمر بما به أمر، وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر، وأن تقدم محبة نبيك صلى الله عليه وسلم على محبة نفسك التي بين جنبيك. ولذا يقول ربنا تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال بعض علماء السلف عندما وقف أمام هذه الآية، قال: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك سموها آية المحنة. عايز تعرف انت بتحب الله؟ ايوه اتبع النبي. يا محمد يا رسول الله، ان ربك عز وجل يقول لك: عليك ان تبين للبشرية ولكل من يزعم انه محب لله، بين لهم أن محبة الله تتمثل في اتباعك أنت يا رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا، أي أن الهداية منوطة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا رب سلم سلم. يبقى الحب اتباع، الحب إيه؟ اتباع. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. برضو ما حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. بتقول أنا بحب النبي وانت بعيد عن السنة، إذن أنت كاذب، أنت كاذب، لست محبا للنبي. المحب متبع، المحب عامل بسنته، المحب يسير وفق منهجه، ده المحب. بحب النبي أتشبه بالنبي، بحب النبي بنفذ أوامر النبي، بحب النبي ببتعد عن نواهي النبي، بحب النبي أقتفي أثر النبي محمد. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الإمام مسلم: من رواية أنس رضي الله عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو كما أخبر النبي الأمين
صلى الله عليه وسلم.
يا الله، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذا أردت أن تذوق حلاوة الإيمان فعليك أن تحقق هذه الخلال في نفسك. الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقلنا الحب إيه؟ اتباع منهج. إذا تأتي محبة النبي الأمين في المرتبة الثانية بعد محبة الرب الجليل جل وعلا. وما أعجب فقه عمر رضي الله عن عمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقف عمر يوما أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسلم على رسول الله في أدب، يقول عمر السلام عليك يا رسول الله، يا من قرن الله طاعته بطاعتك، فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. السلام عليك يا رسول الله، يا من يندم العصاة على عصيانك يوم القيامة، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. السلام عليك يا رسول الله، يا من كنت تخطبنا على جذع نخلة فلما فارقت جذع النخلة وصعدت المنبر يا رسول الله أن الجذع لفراقك يا رسول الله. يا رسول الله، إذا كان الجذع قد أن لفراقك فما بالنا نحن وقد فارقتنا يا خير خلق الله. وبكى عمر رضي الله عن عمر. حب صادق يبين لنا منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أبي الحسنين علي بن أبي طالب، كان إذا شرب الماء البارد يقول اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. شوف الدعوة، شوف الرجال مش عطشان بتأربع المية. طيب الماء ده نعمة، اشكر النعمة وانت بتشرب الماء. انظروا إلى علي كيف يشكر النعمة، هو يعرف قيمة هذه الشربة جيدا التي غفلنا نحن عن قيمتها وعن شكرها، ولكنهم رجال صنعهم الإسلام. فلما يجي يشرب كوباية المية وهو ظمآن بعد ما يشرب يقول اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. حب صادق. إذن حب النبي متابعة للمنهج مش كلام. ولذلك إخوة الإيمان والإسلام تعالوا بنا نتطوف مع المحبين الصادقين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم حتى نعلم الفارق بيننا وبينهم، حتى نتعرف على ما كانوا هم عليه ومصيرنا نحن إليه في واقعنا المعاصر. وعلى رأس المحبين الصادقين الصديق أبو بكر رضي الله عنه، نراه يوم الهجرة يقول: كنت أمشي طارة أمام النبي صلى الله عليه وسلم كالأم التي تخشى على ولدها. شوف الحب الصادق. يقول: فإذا تذكرت الرصد أسير خلف النبي. أنا ماشي قدام النبي. ليه ماشي قدام النبي؟ ليه؟ خوفا على النبي، خايف من أعداء النبي أن يصل سهم إلى صدر النبي فيمشي أمام نبيه حمية للنبي ودفاعا عن النبي. يقول: فإذا تذكرت الرصد، ربما يجي من خلف، حد يجي من الخلف، فأسير خلف النبي، يروح راجع يمشي ورا النبي. يقول: ثم آتي طارة عن يمين النبي وآتي طارة عن يسار النبي، فقال لي النبي: لما تفعل يا أبا بكر؟ إيه اللي أنت بتعمله؟ قلت: يا رسول الله، إن مت أنا مات رجل، أما إن مت أنت ضاعت الأمة يا رسول الله. شوف الحب. كانوا يفدون النبي بنفوسهم، وصلوا الغار، يتقدم الصديق قبل نبيه حتى يؤمن له الغار خوفا على رسول الله. حب صادق، حب صادق. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ينام على فخذ أبي بكر. الله أكبر، هنيئا لك يا صديق، نوم نبيك على فخذك في الغار. وينزل القرآن الكريم يا جماعة يعرفنا منزلة الصاحب والصديق رضي الله عنه، فيذكر أبو بكر في آية واحدة 5 مرات رضي الله عنه. يا جماعة، لن نصل إلى ربنا إلا إذا صدقت محبتنا لنبينا ولصحابة نبينا. وكلهم عدول، أفضلهم منزلة الصديق، يليهم في المنزلة عمر، يليهم عثمان، يليهم علي. وإن أردت أن تصل فلابد أن تصدق في محبتك لنبيك ولصحابة نبيك. قلت هذا من قبل لأن الأمة وللأسف ابتليت بمن زيفوا لها التاريخ وغيروا وبدلوا، فنرى من يصبون بعض صحابة النبي.
والقرآن يشهد لهم. فيقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله رضي عنهم ونسبهم نحن؟ النبي مات وهو راض عنهم ونسبهم نحن؟ ورضي الله عن عبد الله بن مسعود يقول والأثر عند أبي نعيم في الحلية يقول إن الله اطلع إلى قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره للرسالة، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه متصلوا عليه. يبقى عشان تصل لابد أن تصدق محبتك لنبيك ولصحابة نبيك، وأن تعلم أن صحابة النبي عدول. تسمعون الصلاة على النبي؟ فيدخل الصديق يؤمن الغار، وينام النبي على فخذ أبي بكر رضي الله عنه، والكفار يوصلوا للغار، الصديق مضطرب. لماذا الاضطراب يا أبا بكر؟ خوفا على النبي. فثبته النبي عندما قال الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال له النبي يا أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. ومن معه الله هل يكون أحد عليه؟ الإجابة لا. وفي العام التاسع من الهجرة تنزل الآيات من سورة التوبة تبين لنا منزلة الصديق عند ربه، فيذكره الله تعالى في آية 5 مرات، 5 مرات في آية واحدة. قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. أدي أول ذكر للصديق. ثاني اثنين أي النبي ومعه من؟ الصديق رضي الله عنه. عد معايا لأننا نريد أن نقف مع القرآن بتدبر. اوعى تخلي الآيات تمر عليك مر الكرام. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. هما الضمير عائد على مين؟ على النبي محمد والصديق. إذ هما في الغار المرة الثانية إذ يقول لصاحبه، الضمير عائد على مين؟ على الصديق. أي أن النبي يقول للصديق المرة الثالثة لا تحزن. من المخاطب؟ الصديق. المرة الرابعة إن الله معنا. نتوحد الله،
لا إله إلا الله.
5 مرات يا جماعة في آية واحدة لبيان منزلة أبي بكر رضي الله عنه. بل بيّن لنا النبي منزلته فقال إن أمن الناس علي أبو بكر الصديق، ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. إن خليلي الرحمن، أو كما أخبر النبي العدنان
صلى الله عليه وسلم.
من الأخوة الصادقة التي جمعت بين الصديق وبين النبي أن النبي صعد المنبر يوما وقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله تعالى بين الدنيا وما فيها وبين ما عند الله، فاختار هذا العبد ما عند الله. فبكى الصديق رضي الله عنه وقال: فداك الآباء والأمهات يا رسول الله. يقول الراوي: ولم يفهم أحد منا إلا الصديق، فهم أن هذا العبد هو النبي محمد وأنه اختار جوار ربه عز وجل فبكى. شوف الحب الصادق، يفهم بالإشارة رضي الله عنه. لما وصل إلى يثرب في الهجرة، الأنصار يا جماعة الغالب منهم ما شافش النبي، أمان ولم يروا النبي ومنتظرين النبي فمش عارفين النبي، وكان الصديق أقرب الناس شبها برسول الله رضي الله عنه خلقا وخلقا رضي الله عنه، وكان قريبا منه في السن. فيقول الأنصار: فوقفنا على مشارف يثرب ننتظر رسول الله ولا نعرفه، فأخذنا ننظر فلا ندري من منهما رسول الله، وهم جايين مش عارفين مين النبي، حتى رأينا صاحبه قام يظلله بطرف ثيابه من حر الشمس، فعلمنا أن هذا هو الصديق وأن هذا هو رسول الله. شوف الحب، خايف عليه من أشعة الشمس فقام يظلل النبي من حر الشمس، حب صادق. ولذلك يا جماعة في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ذهبوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا: يا عمر، لا يصلح لهذا الأمر إلا أنت، فأنت خيرنا. ماذا قال عمر؟ خلي بالك بقى، لو احنا مهما منصب ده احنا نقتل بعض، لكن شوف الرجال اللي تربوا صح. يا عمر، انت خيرنا وانت اولى بهذا الامر. فماذا قال عمر؟ الله اكبر. قال: لليلة ويوم من ابي بكر الصديق خير من عمر ابن الخطاب وآل الخطاب. محد سمعنا الصلاة على النبي؟ يا جماعة رجال عارفين أقدار الرجال، لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. بيقول لهم يوم واحد وليلة واحدة من أبي بكر الصديق خير من عمر وآل عمر، وبدأ يحكي لهم بقى. قال: أما الليلة فهي ليلة مبيت أبي بكر مع النبي في الغار. يا الله، شوف يا جماعة، يخرج الصديق من مكة يعرض نفسه للموت ويبيت بالغار، وقد اجتمعت مكة من أجل التخلص من رسول الله، ويترك الدنيا بما فيها ويترك التجارة، يترك الزوجة والأولاد ويبيت مع النبي في الغار. ما تسمعون الصلاة على الحبيب
صلى الله عليه وسلم؟
ليلة بأمة ينامها مع النبي في الغار. أيوة، طب ديه الليلة يا عمر، طب فين اليوم؟ قال: وأما اليوم فهو يوم وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، يوم موت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، شوف المصيبة كانت على الأمة شكلها إيه. عمر ابن الخطاب لما سمع الخبر جن جنونه وأخرج سيفه من غمده وقال: من قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه. ما مات رسول الله، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود النبي. شوف وقع الخبر على عمر، الله يرضى عن عمر. طب سيدنا علي، اخرص لسانه ما بيتكلمش من وقع الخبر والمصيبة. طب سيدنا عثمان شلت أركانه ما بيتحركش، جلس ما بيتحركش، وهاج الناس وماج الناس، لدرجة أن امرأة من الأنصار، شو الحب يا جماعة، لما علمت بموت النبي قالت اللهم خذ بصري إليك حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله، شو الحب، واستجاب الله له حب صادق. وفي الجو الرهيب ده يأتي من؟ أبو بكر الله يرضى عنه. أبو بكر الرجل الأسيف البكاء اللي ما بيتحملش، ما كانش يقدر يصلي إمام من كثرة البكاء، بيقولوا النبي مات، ده المفروض يكون أشدهم انهيارا على النبي، ولكن لا، الله تعالى يقيد لهذه الأمة رجالا يثبتون الأمة. فلما جه لقى عمر هائج في المسجد والصحابة تعبانين، الصديق على طول دخل إلى حجرة النبي. شوف بقى معالجة الأمر بصورة عملية علمية. فوجد نبيه مسجن في حجرة عائشة صلى الله عليه وسلم، فكشف الصديق عن وجه النبي وقبل النبي وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. ثم خرج الصديق وصعد المنبر وقال يا ابن الخطاب مهلا مهلا يا عمر، ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، قال الله تعالى لنبيه الأمين إنك ميت وإنهم ميتون. يا ابن الخطاب، قال الله تعالى للنبي محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا قال عمر ماذا تقول يا أبا بكر، أهذه الآية في كتاب الله؟ أنسته المصيبة آيات القرآن. يوم من أبي بكر بعمر وآل عمر، شوف أقدار الرجال، حب صادق حب صادق، الحب حب اتباع. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يا مسلمون، حب منهج. الصديق كان من أشد الناس اتباعا لهدي سيد الناس. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة أو تردد، إلا الصديق، إلا الصديق. بمجرد أن عرض عليه النبي الإسلام ما تردد، وكان تاجرا في مكة، والتاجر له سمعته، ومكة تحارب النبي وتحارب الإسلام، وتيجي انت تضحي بكل شيء من أجل النبي؟ ما ده الحب بقى، ده الحب يا جماعة. الصديق أنفق كل ما يملك من أجل الإسلام، حب صادق. كان تاجرا يتاجر في الثياب، أنفق كل ما يملك من مال لخدمة الإسلام، أعتق العبيد وجهز الجيوش وبذل ماله للنبي محمد ينفق منه كيف يشاء من أجل الإسلام، لدرجة أنه جلس يوما بجوار النبي الأمين يلبس ثيابا لا تكاد تواري عورته، وهو التاجر المعروف، وينزل جبريل عليه السلام فيسلم على النبي العدنان ويقول: يا محمد السلام يقرئك السلام. وينظر جبريل فيرى هذا الذي يجلس بجوار النبي يلبس ثيابا لا تكاد تواري عورته، فتعجب جبريل وسأل: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا أبو بكر. أبو بكر، ما الذي فعل به هكذا؟ هم يعرفون من أبو بكر التاجر المعروف، ما الذي فعل به هكذا؟ قال: حب الله وحب رسول الله. ده الحب الصادق، الحب بيعمل كده. مصعب بن عمير في مكة المكرمة كان يسمى لؤلؤة الندوات، لؤلؤة الندوات، وكان من أسرة ثرية. كان مصعب لا يلبس إلا الحرير والدباج في الجاهلية، وكان يضع أطيب العطور، وكان وافر الذكاء، الذكاء صاحب حكمة عالية، لدرجة أنه كان يؤذن له أن يدخل دار الندوة، مع أن من شروط دخول هذه الدار في الجاهلية ألا يقل عن 40 سنة. إنما مصعب رغم حداثة سنه وصغره كان يدخل في اجتماعات سادة قريش. وسمع مصعب برسالة محمد بن عبد الله، وشرح الله صدر مصعب للإسلام، وذهب إلى دار الأرقم في الخفاء وأعلن إسلامه، وعلمت أمه بإسلامه فقيدته وعذبته، واستطاع أن يفر منها بإسلامه، فطلب منه النبي أن يهاجر إلى بلاد الحبشة لؤلؤة الندوات. ترك الثراء، الحرير والدباج والعز والطرف من أجل الإسلام، وهاجر إلى الحبشة. وذات يوم يجلس النبي بين بعض أصحابه فيرون شبحا قادما من بعيد قد انحنى ظهره يلبس ثيابا بالية يحمل زاده على كتفه متكئ على عصا، فنظر النبي إليه وبكى صلى الله عليه وسلم وقال لمن حوله: أتدرون من هذا؟ إنه لؤلؤة الندوات مصعب ابن عمير، الذي فعل به هكذا حب الله وحب رسول الله. ويوم أن نال مصعب الشهادة في سبيل الله لم يجد له كفنا يكفن فيه. مصعب الثري مش لاقين له كفن. أيوة يا مسلمون، وجوم الصحابة للنبي: يا رسول الله كلما غطينا رأس مصعب بدت رجلاه، فإذا غطينا رجليه بدت رأس، ماذا نصنع؟ قال النبي: غطوا رأسه وضعوا الإزخر على قدميه، مش لاقين له كفن. قال الصحابة: كنا نظن أن هذه الآية نزلت في مصعب وأمثاله من المؤمنين رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديل. هذا هو الصديق يا رسول الله؟ نعم يا جبريل. ما الذي فعل به هكذا؟ قال: حب الله وحب رسول الله. يصعد جبريل ثم يعود جبريل يقول: يا رسول الله ربك يقرئك السلام، ويقول لك: يا محمد أقرئ أبا بكر من ربه السلام، وقل له: يا أبا بكر ربك راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ فيبكي الصديق ويقول يا رسول الله كيف لأرضى عن ربي وأنا أتمنى رضاه. رجال رجال تأتيهم برقية سلام من رب العالمين من فوق السبع الطباق بسبب حب النبي محمد، حب الإسلام، العمل للدين، خدمة المسلمين. ثم ماذا من نماذج المحبين الصادقين؟ عمر فاروق هذه الأمة رضي الله عنه، عمر الذي كان ذات يوم ذاهبا ليقتل محمدا، عمر رايح يقتل النبي، يريد أن يخلص مكة من محمد. عمر وكان جبارا في الجاهلية، ولكن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، فإذا بعمر بدلا من أن يقتل محمدا يذهب إلى دار الأرقم ليتبع محمدا. الله أكبر الله أكبر. عندما استمع لبعض الآيات من فم أخته فاطمة وقد سبقته للإسلام، قرأت له آيات من سورة طه، فبكى عمر، عمر الجبار يبكي. أيوة الإسلام، الإيمان، القرآن، القرآن يحتاج إلى قلوب تفهم وتعقل. فعمر يروح للنبي، فين بقى يا جماعة؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، بيدعو إلى الإسلام سرا. أقول هذا للشباب، لابد أن نفرق بين مراحل استضعاف الإسلام ومراحل قوة الإسلام والحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. فيروح عمر يترك الباب، خبط، النبي قاعد مع الصحابة في السر بيعلمهم الإسلام، قاعد حوالين النبي من الضعفاء والفقراء والرقيق، بلال وصهيب ومصعب وحمزة، أسد الله وأسد رسول الله، والباب خبط، طرق الباب. قال النبي من الطارق؟ قال عمر بن الخطاب. عمر عمر يا رب سلم. وسار الرعب إلى قلوب من يجلس حول النبي، فقام أسد الله حمزة قال يا رسول الله دعني لعمر، والله إن لم يسلم لأقطعن عنقه. شوف الرجال بقى، الإسلام محتاج رجالة، الإسلام عايز إيه؟ رجال يحملونه. فقال له النبي لا يا حمزة، لا يا عمه، دعه لي. وفتح النبي الباب وأمسك بتلابيب عمر وقال له النبي أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ قال والله أنا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر الصحابة رضي الله عنه. عمر لسه جاي الإسلام، لسه أول لحظة في الدين. شوف الرجال بقى، فعمر شاف كده النبي قاعد مع الصحابة كده في دار الأرقم. مين عمر ده؟ عمر من الرجال المعدودين في مكة، عمر رجل والإسلام عايز رجال. فعمر يقول للنبي يا رسول الله قم بنا. إلى أين يا ابن الخطاب؟ نعبد الله جهرا. ده انت لسه جاي يا عمر، استنى شوية. لا، عشان كده بقول لكم عايزين نسد الدين المسجد قبل رمضان، عايزين الرجال دول، ما عندناش وقت نستنى، عايزين رجال، رجال مثل عمر يقول لك هنسدد الدين، يعني السد. يعني ايه 130,000 يورو؟ ده الصديق انفق كل ماله لخدمة الاسلام. جات له برقية سلام من عند مين؟ من عند الواحد. مش عايزين ربنا عز وجل يرضى عنكم ولا ايه؟ عايزين ولا لا؟ يا جماعة عار على المسلمين في هذه البلاد يكون المسجد عليه دين واحنا بنركب افخر السيارات. ما شاء الله، ده انا ما شفتش هنا عربية قديمة. ما شاء الله كله راكب سيارات، اللي راكب مرسيدس واللي راكب مش عارف عربية يا اخويا 8 راكب، واللي راكب باص. ايه يا جماعة والمسجد عليه دين؟ ده انا ابيع ام العربية من اجل دي المسجد. عربية مين؟ وامشي على رجلي، ده المشي طاعة. وسمعونا الصلاة على النبي. الاسلام محتاج رجالة مش كلام، عشان تعرف يعني حب. ما احنا بنحب ونيجي ساعة ما هات هات ايه؟ هات ايه يا عم؟ احنا عايزين نحب كده بس. هتقول لي هات هات ايه؟ مش هدفع انا. خليك ما تدفعش، هشرب انا المي. ان شاء الله يا جماعة قبل رمضان الدنيا السد. انتوا ساكتين ليه؟ خايفين؟ قولوا ان شاء الله هيسد بيكم او بغيركم. الله انت هيسد، هيسد ان شاء الله اخر شهر يسد الدين. سمعونا الصلاة على النبي. قم يا رسول الله، يا عمر قم نعبد الله جهرا. قم يا عمر. كان عددهم كم يا جماعة؟ كان عددهم 40 بعمر، 40 رجل. صفهم النبي في صفين، على رأس كل صف رجل، هنا حمزة وهنا عمر. ده لسه عمر جاي. لا، ما الإسلام محتاج رجالة. طب واللي معناه مش كلهم رجال بس ضعفاء، اللي يعني عبد رقيق واللي فقير. وبعدين في أثر عن النبي يقول لك إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أيوة، يعني لما واحد يبقى معلم يخش الإسلام كل اللي حوالين منه إيه؟ هيخشه. فلما يكون راجل معلم يجي يقول لك النهاردة 10,000 يورو هم للمسجد، هتلاقي كل الرجال يطلعه. صح؟ في حد يعملها؟
ان شاء الله
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وخرج يا جماعه صف على راسه حمزه عم النبي، وصف على راسه عمر بن الخطاب، وفي مقدمه الرجال سيد الرجال محمد
صلى الله عليه وسلم.
وراحوا مكه حوالين البيت الحرام، المشركون يبصوا كده يلاقوا عمر وحمزه يدفنوا لحاهم في صدورهم. أسلم ابن الخطاب، أسلم عمر، خلاص رجال. حب، حب دين، حب عمل. وذهب بهم النبي فطاف بالبيت وصلى، ولم يجرؤ أحد أن يدنو من صحابة النبي. رجال. يا سلام على عمر. تيجي الهجرة، يعني الصحابة النبي أمرهم يهاجروا في السر، يخرجوا يتفلتوا واحد واحد من الليل كده يهربوا ليثرب. طب وانت يا عمر هتعمل ايه؟ عمر، عمر ما يمشيش في السر. عمر، عمر ده عمر إعداد. الله أعد عمر للإسلام، مش النبي قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. كانت الدعوة من نصيب مين؟ عمر. عمر يروح في وقت الظهيرة ويروح البيت الحرام وصناديد الكفر قاعدين ويطلع سيفه. عمر بقى، عمر، وقال من أراد منكم أن تسكل زوجه، أن ترمل زوجه، أو ييتم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي. الراجل منكم يجي ورا مني، انا خارجه مهاجره. يقدر حد يتكلم؟ عمر رجل بأمة، رجال ربهم الإسلام. يا جماعة ده عمر سبحان الله عندما نزل قول الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والله يا جماعة بعد الآية دي كان الصديق إذا قعد جنب النبي وعمر إذا قعد في مجلس النبي لا يتكلم عمر للصديق إلا سرا، يوشوش مخافة أن يدخل في الآية: لا ترفعوا أصواتكم. شوف الأدب مع النبي، شوف الحب، اتباع. كان الصحابة لا يجرؤ أحدهم أن يدقق النظر في وجه النبي
صلى الله عليه وسلم
من شدة جمال النبي وإجلالا وتعظيما للنبي. قل لك كنا لا نستطيع أن ندقق النظر في وجه النبي هيبة للنبي. شوف الحب، وإحنا عمالين نتطور على سنة النبي. شوف الصحابة يا جماعة، الرجال اللي تربوا دول رجال أحبوا النبي فأحبهم الله. ده مش عمر، شوف ابن عمر، شوف الحب يا جماعة جاي منين. عبد الله ابن عمر: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ابن عمر يا جماعة كان من أشد الناس اتباعا لهدي سيد الناس، لدرجة أنه كان في سفر فمر على بقعة من الأرض في طريقه فوقف وراح أمر الدابة تدور في هذا المكان، الجمل يلف كده. بعد ما لف الجمل بيه راح نزل مع الجمل، وقف ابتسم وركب ومشي حاجة عادية. في مرة ثانية مر على نفس المكان، جه في نفس المكان وأمر الدابة دارت ونزل عنها، وقف ابتسم وركب ومشي. الناس تعجبوا، قالوا: يا ابن عمر رأينا عليك عجبا، كلما مررت بهذا المكان وقفت بدبتك وأمرت الدبة فدارت في هذا المكان ثم نزلت عن ظهرها فابتسمت ثم سرت، لماذا؟ قال: كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وقفت دبة النبي ودارت بالنبي فنزل عنها النبي ووقف النبي وابتسم النبي ثم ركب النبي فأنا أفعل كما فعل النبي. الله أكبر. مش تقول لي سنة مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ سبحان الله العظيم. شوف يا جماعة حتى في الأمر جبلي الدبة دارت، هو شاف النبي حصل معاه كده خلاص. إنما إحنا بقى يعني ده سنة ولا واجب؟ بقول لك النبي فعل، افهم 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 وحب النبي صح. النبي فعل، محتاج تقول لي سنة ولا غير سنة؟ فعل النبي خلاص، اعمل زي ما النبي عمل. مش عايز توصل لربك؟ والله ما توصل غير من طريق محمد ابن عبد الله، والله ما توصل إلى الله إلا خلف النبي. وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا من خلفك يا رسول الله. حديث القدس يا جماعة، اوعى تقول سنة مؤكدة ولا غير مؤكدة، النبي فعل اتبع. والله يا جماعة اللي يخالف هدي النبي ما هيوصل لله. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية يقول نعيا على أهل زمانه، إما لو جه شافنا يقول إيه؟ كان بيقول يا جماعة ابن تيمية يقول رحم الله زمانا كان المرء يكتفي أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان. ده كلام شيخ الإسلام بيتكلم عن زمانه مش عن زمان نحن. يقول ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو فرض وما هو واجب وما هو مندوب وما هو مباح وما هو مكروه. ايه ده؟ يعني اقسام الحكم ده ما كانوش في عهد الصحابة ابدا، كانش في الكلام ده. لا في حاجة اسمها فرض ولا واجب ولا سنة، في حاجة اسمها فعل النبي خلاص نفعل، ترك النبي نترك. ما هو ده الحب الصادق، ان المحب لمن يحب مطيع، مطيع متبع، ده الحب، دي علامة الحب الصادق. يمشي في مكان يخلي الدبة تدور، أيوة لأنه شاف دبة النبي دارت هنا، ينزل عنها ويبتسم، أيوة. لو أنت بقى طب ما يمكن يعني الدبة كده دارت يعني لازم أدور هنا، وهتلاقي بقى نقول لك لا ما هو أنت مش عبد الله بن عمر، فأنت ممكن تقول. إنما ابن عمر بقى ده يا جماعة ابن عمر كان في شدة البرد، خلي بالك فاتحا قميصه من أعلى هكذا فاتحه كده شدة البرد، فالناس تعجبوا وقالوا يا ابن عمر لما لم تغلق قميصك، فالجو قارس البرد، قال هكذا رأيت قميص النبي محمد فأنا أفعل كما فعل النبي. ويمكن مثلا قميص النبي اتقطع، لكن هو شافه كده ما سألش بقى يعني الزرار اتقطع ولا سنة ولا أبدا، هو شاف النبي كده خلاص بيعمل زي النبي ملوش دعوة. حسن اتباع يا جماعة. في يوم من الأيام يا حج عبد الله بن عمر لما كبر في السن يقول لأحد أبنائه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، حديث النبي. ابنه قال له ايه؟ بل نمنعهن، إنهن يفعلن ويفعلن ويفعلن. وبدأ يعدد المساوئ اللي بتحصل من النساء في المسجد، فقال ويلك، وسبه سبا شديدا وهجره فلم يكلمه حتى مات، لأنه رد حديثا للنبي محمد. هجر ولده ولم يكلم ولده حتى مات، لأنه اعترض على حديث للنبي، وما اعترضش على الحديث ولكن بيعترض على حال النساء. فقال يقول لك قال رسول الله وتقول كذا، وسبه، ولم يرى عبد الله بن عمر يسب إلا في هذا اليوم. بل لما تكلم يوما عبد الله بن عمر في مسألة فقال بعض الناس يا ابن عمر يقول عمر بخلاف ذلك، عمر له رأي في المسألة دي، فغضب وقال ومن عمر؟ قال له السائل إنه أبوك. قال ويلكم ومن أبي؟ أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. النبي قال خلاص يا جماعة، ده احنا بقى دلوقتي ممكن ناخد رأي المذهب من المذاهب ونرد كلام النبي. اه والله يا جماعة، اصل انا مالك المذهب وانا شافعي وانا حنفي وانا حنبلي. نقول لك بس 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 بس، ومن اين استقوا هؤلاء مناهجهم؟ من عند النبي محمد، من عند النبي محمد. فلا تسيء الفهم. إن مالك كان يقول، شوف أدب الأئمة يا جماعة، كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي الشافعي. يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. اوعى اوعى ترد كلام النبي، اوعى. ولذا قال لك ربك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوف الحب يا جماعة، حب صادق، حب اتباع. ده مش بس كده، وذكرت هذا لكم من قبل. يجلس عبد الله بن عمر يوما في مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي، وبعدين كلكم عارفين من هو الحجاج. ابن عمر كان من المعمرين سنا، مات وقد تجاوز 80 من عمره رضي الله عنه. فجلس في مجلس الحجاج ابن يوسف الثقفي، وجنب منه يجلس ولده سالم رضي الله عنه. شوف الأسماء يا جماعة، شوف الاسم سالم من السلامة. اختر لولدك اسما طيبا وكذلك لابنتك. فدخل الحجاج ابن يوسف ومعه رجل، يقول يا سالم خذ هذا الرجل واقطع عنقه. اقطع عنقه، ايوه. والحجاج كان ظالما. الحجاج يا جماعه كان اي حد يعترض عليه يقطع رقبته، اللي يرد عليه يطير رقبته، ظلم وعدوان. فابن عمر جالس رضي الله عنه، جنبه سالم ولده يجلس، ويدخل الحجاج ابن يوسف، يا سالم خذ هذا الرجل واقطع عنقه. سالم عارف ان الحجاج ايه، ظالم. فخذ الرجل وخرج به. قال يا رجل ماذا صنعت؟ ما هو إذا كان ارتكب جريمة تستحق الحد يقتل، ده شرع ما ينفعش نعطله. قال يا سالم ما فعلت شيئا أستحق عليه القتل. قال له سالم يا رجل هل صليت الفجر اليوم في جماعة؟ سؤال غريب أوي. قال نعم يا سالم. قال صليت في جماعة؟ قال نعم. قال إذن اختر أي السبل واهرب منها، مع السلامة امشي. ده الحجاج يا سالم. قال أقول لك انصرف. ما هم دول كانوا رجال يا جماعة، لا يخشون في الحق لومة لائم، ويوم ما تعلمنا المداهنة وعدم الصدوع بالحق ضاعت الأمة. لما كل واحد يقعد يلف ويدور ضيعنا بعضنا. لكن دول كانوا رجال. ودخل سالم إلى مجلس الحجاج وقعد بجوار أبيه عبد الله بن عمر. سالم يقول له الحجاج قطعت عنق الرجل يا سالم؟ قال لا، بل خليت سبيله. قال ولما يا سالم؟ قال أولا لم يفعل جرما يستحق عليه القتل، ثانيا الرجل صلى الصبح في جماعة. قال وماذا في هذا الأمر يا سالم؟ قال لقد أخبرني أبي هذا، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فأنى لسالم أن يقطع عنق رجل دخل في ذمة الله. فبكى عبد الله بن عمر وقال يا بني الحمد لله، والله يا بني من أجل هذا سميتك سالما لتسلم يا بني. ما تسمعون الصلاة على الحبيب، حديث للنبي، خلاص النبي قال خلاص. إذن حب النبي حب اتباع، أرى المقام لا يتسع للمزيد لبيان أحوال المحبين الصادقين للنبي الأمين. إن شاء الله إن كان في العمر بقية سنواصل الحديث عن المحبين الصادقين للنبي الأمين من صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا يا رب، ألف بين قلوبنا يا رب، ألف بين قلوبنا. اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب علينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. يا رب اجعلنا من المحبين الصادقين لمنهجك، يا رب اجعلنا من المحبين الصادقين لنبيك، يا رب اجعلنا من المتحابين فيك يا رب العالمين. ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اجعل هذه الجلسة خالصة لوجهك الكريم، يا رب اجعلها خالصة لوجهك الكريم. بيض بها وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة، بيض بها وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.